بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، الباب الثامن في العدة والإحداد، وفيه مسائل، أي أن هذا الباب مدخل في الكلام على أحكام ومسائل العدة والإحداد، وفيه مسائل، أي تضمن هذا الباب مسائل. المسألة الأولى تعريف العدة ودليل مشروعيتها والحكمة منها. تعريف العدة أي لغة، والعدة بكسر العين وفتح الدال، اسم مصدر من عد يعد عدا، وهو مأخوذ أو وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر، أي أن معنى العدة لغة بمعنى العدد والإحصاء والحساب، العدد والإحصاء والحساب هذا معناه في اللغة. وشرعاً، أي تعريفه شرعاً، وعندي سؤال من يجيب عليه، ما الفرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي؟ وهذا قد أخذناه مراراً مع إخواننا، فمن عنده الجواب؟ من عنده الجواب؟ عندك؟ من عنده الجواب؟ من عنده جواب على هذا السؤال؟ ما الفرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي؟ ها يا أبا ويس، عندك جواب؟ الذي مأخوذ من الشرع مباشرة. طيب، جيد، هذا كلام جيد، زد على هذا. من عمر رفع يده ولا من؟ طيب يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم من باب فائدة، هذا خارج عن السؤال، نزل يوما منزلا فتفرق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في الشعاب وتحت ظلال الأشجار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال: فاجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لو وضع عليهم بساط لوسعهم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ها يا جماعة، عند من هذا الجواب؟ عند من هذا الجواب على هذا السؤال؟ وحبذا لو كان من أصحاب الأطراف. نعم، تفضل. هذا فيه سنية الاجتماع، إذا كان في درس، إذا كان هناك في درس، في محاضرة، يستحب أن يجتمع الجميع في مكان واحد، ما يكون أحد في الشرق والآخر في الغرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن تفرقكم هذا من الشيطان. التفرق من الشيطان، ما هو من السنة؟ السنة الاجتماع، الاجتماع في الأجساد والاجتماع في العقيدة الواحدة على منهاج النبوة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما معنى هذه الآية؟ هيا يا جماعة، ايش معنى هذه الآية يا عبد العزيز؟ العمل بالعلم، قد علمتم فاعملوا. هيا يا جماعة، قد علمتم وما علمتم، بقي العمل بالعلم إن شاء الله. يتقارب الإخوان جزاهم الله خيرا حرصا على العلم، حرصا على العلم والاستفادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تفرقكم هذا من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء في الحديث الذي يحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، قال إن الشيطان، أو قال إنما يأكل الشيطان، إنما يأكل الذئب، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ما معنى هذا الحديث؟ عند من؟ إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، عند من هذا الحديث أو معنى هذا الحديث؟ نعم، ها؟ تفضل، ها؟ أحسنت، الغنم تكون بعيد عن جماعة الأغنام، ماذا يعمل الذئب؟ يأكلها. وهكذا الشيطان، الإنسان الذي بعيد عن الناس، ولو في حلقة في مسجد، مسجد الناس مجتمعون واحد في الطرف، تجد الشيطان يلعب على ذاك الذي في الطرف، يأتي بالأفكار، يأتي بالوساوس، الناس في درس يستمعون، والبعيد من وادي إلى وادي، حتى إذا فرغ من الدرس بعد عنه الشيطان. فهذا تشبيه لهذا المعنى. فنحرص جميعا بإذن الله تبارك وتعالى على الاجتماع، وهذا من السنة، هذا من السنة، الاجتماع في حلق العلم. قد سميت الحلقة حلق، يعني حلق العلم، لماذا؟ لأن فيها ماذا؟ معنى التحلق، فيها معنى التحلق. لكن إذا كان أحدهم في الشرق والآخر في الغرب، هل يحصل هذا المعنى؟ ما يحصل هذا المعنى. جاء في الحديث إن لله سياح، إن لله تعالى ملائكة سياحين يلتمسون حلق، انظر حلق العلم، يلتمسون حلق العلم، حلق العلم. إذا كان واحد في الشرق والآخر في الغرب، هل ينطبق عليه هذا المعنى؟ التفرق. وكما يقول علماء رحمهم الله تعالى، التفرق بالأبدان عنوان على التفرق، كذلك بالقلوب، اجتماع الأبدان علامة على اجتماع القلوب. لذا شرع الإسلام الاجتماع في الصلوات، الاجتماع في صلوات الجماعة، الجمعة سمي جمعة لما يحصل فيها من الاجتماع العام، الأعياد شرع الاجتماع في المصلى لما يحصل فيه معنى الاجتماع العام، الجهاد وهكذا في مواطن الحج لأجل هذا المعنى. فترون الإسلام يدعو إلى الاجتماع، اجتماع أبدان ينتج عنه اجتماع القلوب بإذن الله تبارك وتعالى. فنرجع إلى درسنا، الحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون التعريف الاصطلاحي هو الذي اصطلح عليه أهل فن ما، الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل فن ما، يعني مثلا النحو يقول، يقال تعريف كذا لغة، مثلا تعريف الفعل لغة الحدث، وتعريفه اصطلاحا الأصول، يقال تعريف مثلا الأصل لغة كذا، وتعريفه اصطلاحا، معنى اصطلاحا أي ما اصطلح عليه أهل فن ما. أما التعريف الشرعي، التعريف الشرعي هو التعريف المأخوذ من الشرع، من كتاب الله تبارك وتعالى، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن ذكره وألف عبارته العلماء رحمهم الله تعالى، يسمى تعريفا شرعيا. وعلى هذا يكون التعريف الاصطلاحي، التعريف الاصطلاحي أعم من التعريف الشرعي. لماذا؟ لأن التعريف الاصطلاحي يدخل على التعريف الاصطلاحي ويدخل على التعريف الشرعي، باعتبار أن التعريف الشرعي هو ما اصطلح عليه علماء الشريعة، التعريف الشرعي هو ما اصطلح عليه علماء الشريعة، مما أخذ من نصوص الشرع، وعلى هذا فيكون كل تعريف شرعي اصطلاحي ولا عكس. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن التعريف الاصطلاحي أعم بهذا الاعتبار المذكور. قالوا: وشرعا، أي تعريف العدة شرعا، اسم لمدة معينة تتربصها المرأة، اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا على أو تأكدا من براءة رحم. والعدة من آثار الطلاق أو الوفاة، ونزيد نقول أو الفسخ. العدة من آثار الطلاق أو الوفاة، ويضاف إلى ذلك أو الفسخ، لأن العدة إما أن تكون من طلاق، وإما أن تكون من وفاة، وإما أن تكون من فسخ، وإما أن تكون من فسخ. وقولهم: والعدة شرعا، أي تعريفها شرعا، اسم لمدة معينة، لمدة معينة. وقولهم لمدة معينة يفهم منه أو يظهر منه الترابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. وكما مر معنا مرارا أن هناك علاقة دائمة بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي، إلا أن التعريف اللغوي يكون أعم من التعريف الشرعي، والتعريف الشرعي يكون أخص، لأنه يخصص عموم التعريف اللغوي بمخصصات، أو يقيد إطلاقه بمقيدات، كما هو الأمر هاهنا. فهو اسم لمدة معينة. ما هي هذه المدة المعينة؟ يعني قول لمدة معينة تتربصها المرأة، إذن هذا تخصيص، أن هذه العدة اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل. لماذا تعبدا لله عز وجل؟ لأن الله تبارك وتعالى أمرها بذلك. وما أمر به الإنسان أمرا من الله تبارك وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل الإيجاب، إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب، فهو من العبادة. ما دام أن الله أمر به أو رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. لذا قيل تعبدا لله عز وجل، أي امتثالا لأمر الله عز وجل. والامتثال ها هنا امتثال واجب، أي يجب عليها أن تعتد. قالوا: أو تفجعا على زوج، أي تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج. والتفجع على الزوج قد يتصور في ماذا؟ في المرأة المتوفى عنها زوجها، فهي تعتد لأجل المعنى الأول وللمعنى الثاني أيضا. أو تأكدا من براءة رحم، وهذا قد يكون للمعنى الأول والثاني والثالث، أي سواء كان لحق الزوج المتوفى عنها، في حق المتوفى عنها زوجها، أو لحق الزوج إذا طلقت المرأة، سواء كانت ثلاثا أو طلاقا رجعيا، حتى تعلم هل هناك ولد في رحمها أم لا، حتى لا تختلط الأنساب إن تزوجت مباشرة بزوج بعد زوج. وكذلك في الفسخ. والعدة من آثار الطلاق، أي أن العدة شرعها الله تبارك وتعالى، وهي من آثار الطلاق، أي إذا طلق الرجل امرأته سواء تطليقة واحدة أو أكثر من ذلك، أي ثنتين أو ثلاث. أو الوفاة، أي عدة وفاة. أو الفسخ، كما يقال عدة فسخ. وقد تكون العدة كذلك لاستبراء الرحم والأصل، وهذا قد يكون عاما للجميع، قد تكون العدة استبراء للرحم. وهذا قد يتصور في ماذا؟ في الأمة مع سيدها، الأمة إذا كان زوجها أو سيدها ممن يطأها ثم أراد أن يبيعها، فيجب عليه أن تعتد عدة استبراء، استبراء الرحم من حمل. فإذن العدة من آثار الطلاق أو الوفاة أو الفسخ لاستبراء الرحم ونحوه. دليل مشروعية العدة، أي ما الدليل على شرعية العدة؟ الأصل في وجوب العدة ومشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يتربصن أي يعتدن، يعتددن. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، أي عدتهن ثلاثة أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذه الآية جمعت عدة الميؤوسة أي اليائسة من الحيض، وعدة المرأة التي لم تحض بعد، وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها. إذن جمعت هذه الآية كم عدد؟ ثلاث عدد. عدة المرأة التي قد يأست من المحيض، من هي التي يأست من المحيض؟ المرأة الكبيرة، مرأة كبيرة قد يأست من المحيض طلقها زوجها، هذه لها عدة. ما هي هذه العدة؟ العدة في قول الله تبارك وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، أي حصل لكم ريب، فعدتهن ثلاثة أشهر. إذن عدة المرأة التي ليس معها حيض أو ليس عندها حيض، إما لكبر سنها أو حصول مرض لها فانقطع عنها الحيض واستمر ذلك، عدتها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، أي المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد. يعني مثلا لو أن رجلا تزوج بفتاة عمرها سنة، عمرها 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، لم تحض بعد، دخل بها ثم طلقها بعد شهر شهرين ولم تحض بعد، كم عدتها؟ 3 أشهر، لأنها ليس عندها حيض حتى تكون من أصحاب القروء. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي من كانت حامل فأجلها أن تضع حملها، وسيأتي مزيد بيان في الكلام على هذه المسائل. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عدة لمن؟ عدة رابعة لمن؟ عدة رابعة للمتوفى عنها زوجها. وعدة خامسة لمن؟ للمطلقة طلاقا، طلقة أو طلقتين أو ثلاثا، وكانت من أصحاب القروء أي من أصحاب الحيض، كما في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومنه يعلم أن عدد النساء كم؟ كم عدد يا جماعة؟ 5. الأولى التي عندها ما زالت تحيض، امرأة طلقت وتحيض فعدتها لها عدة بالأقراء. الثانية امرأة يئست من المحيض، عدتها بالأشهر. ثالثة امرأة طلقت ولم تحض بعد، عدتها 3 أشهر. الرابعة امرأة كانت حامل فطلقت أو توفي عنها زوجها ووضعت حملها، أو عدتها بوضع حملها. الخامسة امرأة توفي عنها زوجها، امرأة توفي عنها زوجها. وسيأتي بإذن الله جل وعلا مزيد بيان لهذه كلها في بابها. وأما السنة فحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست، ومعنى نفست أي وضعت، نفست أي وضعت حملها. نفست بمعنى النفس، لكن نفست بمعنى الوضع بضم النون بمعنى وضعت ولدت، وبفتح النون بمعنى أنها في حالة النفاس. نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، وغير ذلك من الأحاديث. الشاهد أن العدة، مشروعية العدة دليلها بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع بقي هاهنا ما ذكر، ذكرت الحكمة من مشروعية العدة ولم يذكر حكم العدة، ولم تذكر حكم العدة، وحكم العدة واجب، حكم العدة واجب على النساء، ويختلف حكم أو تختلف العدة من مرأة إلى أخرى بسبب حال المرأة نفسها، وبسبب كذلك نوع الفرقة بينها وبين زوجها، لكن الحكم عموما أنه يجب على المرأة أن تعتد إذا كانت من أصحاب العدد. الأمر الثالث، الحكمة من مشروعية العدة، الحكمة من ذلك استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يحصل اختلاط الأنساب، وأيضا يعني هذه الحكمة الأولى أن المرأة في فترة العدة تعلم هل هي حامل أم لا، إن كانت حامل فلا يجوز لها أن تتزوج بزوج آخر حتى تضع حملها، وإن لم تكن كذلك جاز لها أن تنكح زوجا غيره، أي تتزوج بزوج غيره غير زوجها الأول بنكاح جديد وبعقد جديد بعد انقضاء عدتها. وأيضا أي من الحكم إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه إذا ندم وكان طلاقه رجعيا، تكون هناك فترة لعله يراجع نفسه فيسترجع امرأته في الطلاق الرجعي. وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل، أي كانت المرأة حامل، هذه أمور ثلاثة. ومما ذكر كذلك لحق الزوج، لحق الزوج على زوجته إذا كانت توفي عنها زوجها فإنها تعتد وتحتد، أي حداد، يسمى حداد على الزوج، وهذه من حق الزوج على زوجته. وهناك حكم أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. المسألة الثانية، أنواع العدة. تنقسم عدة المرأة إلى قسمين، أولها عدة وفاة، الثانية عدة فراق. أولا عدة الوفاة هي عدة تجب على من مات عنها زوجها ولا يخلو الحال فيها من أمرين، إما أن تكون حاملا أو تكون غير حامل، أي المرأة التي توفي عنها زوجها، إما أن يكون زوجها توفي عنها وهي حامل فيكون لها حكم، وإما أن يكون زوجها توفي عنها وليس بحامل فيكون لها ماذا؟ حكم آخر باعتبار العدة. قالوا فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بساعة من وفاة زوجها، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولحديث المسور ابن مخرمة رضي الله عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت. هذا الحكم الأول، المرأة إن مات عنها زوجها وهي حامل، يعني حامل قد تكون في الشهر الأول وقد تكون في وسط الحمل وقد تكون في آخر الحمل، إذا مات عنها زوجها وهي حامل أجلها أي عدتها إلى أن تضع حملها سواء طالت هذه المدة أو قصرت. إذا كان مثلا مات عنها زوجها وهي في أول الحمل فتبقى إلى أن تضع حملها ولو بعد 9 أشهر، تكون هذه عدتها 9 أشهر حتى تضع حملها، وقد يموت عنها زوجها وهي في آخر الشهور، بل في آخر أيام الحمل يموت عنها زوجها مثلا في الصباح فتضع في الظهر. كم عدة هذه المرأة؟ انتهت عدتها بوضع ماذا؟ حملها، ولو بعد وفاة زوجها بساعة، ولو بعد وفاة زوجها بساعة، زوجها توفي الساعة الرابعة وهي في الساعة الخامسة وضعت، ليس للزوج عدة على هذه الزوجة، لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، إيش يا جماعة؟ أن يضعن حملهن. هذا حكم من؟ من الله رب العالمين جل وعلا. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح أي تتزوج فأذن لها، فدل على ماذا؟ على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها أجلها إلى أن تضع حملها ولو بعد وفاته بساعة، لكن كما قال العلماء يجوز لها أن تتزوج، لكن لا يجوز لزوجها الجديد أن يدخل بها إلا بعد أن تغتسل من نفاسها، إلا بعد أن تغتسل من نفاسها، أي بعد أن تطهر من نفاسها وتغتسل من نفاسها، لكن الزواج له أن يتزوجها. بل جاء عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: يجوز أن تنكح والدم تحتها، إلا أنه لا يدخل بها حتى تغتسل بعد طهرها، حتى تغتسل بعد طهرها، أو كما قال رحمه الله ورضي الله عنه. هذا بالنسبة لمن؟ للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل. وإن كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، هذا إذا كانت غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 أيام، وهذه تعتد مطلقا سواء أدخل بها الزوج أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولم يرد ما يخصص هذه الآية، ومعنى هذا أن قول الله جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، سواء كانت هذه المرأة مدخول بها قد دخل بها أو لم يكن مدخول بها، كأن يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها بعد، ولم يدخل بها بعد، يعني مثلا عقد عليها اليوم ويقول الدخول مثلا بعد أسبوع، فتوفي بعد يومين من العقد، واضح يا جماعة أم لا؟ يجب على هذه المرأة أن تتربص، أي تعتد 4 أشهر و10، ولو لم يدخل بها زوجها. لماذا؟ لأنها زوجة، والله تبارك وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وكذا المرأة المدخول بها، مرأة رجل متزوج مرأة وله معها سنين توفي عنها، كذلك تربص 4 أشهر و10، سواء كانت هذه المرأة ممن تحيض أو ممن لا يحيض، العدة عدة الوفاة بالأشهر لا بالحيض، عدة الوفاة بالأشهر، فعدتهن 4 أشهر و10، فتعتد 4 أشهر و10 أيام قمرية، 4 أشهر و10 أيام قمرية. ما معنى قمرية؟ أي عربية، أشهر قمرية أي عربية. فتبتدئ الليلة من أول أو من بعد وفاة الزوج إلى آخر يوم مثل اليوم الذي توفي فيه الزوج، يحصل به المطلوب من العدة. لأن القرآن عمم ولم يخصص ولم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها، فتبقى الآية على عمومها. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.